السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من تدارسنا لكتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبحول الله نختم تدارس هذا الكتيب هذه الليلة بحول الله. وكان المفترض أن يكون الدرس في التفسير، تفسير سورة الكهف، لكن آثرت أن نكمل هذا الكتاب إن شاء الله الليلة حتى تتم الدورة العلمية. أننا تدارسنا هذا الكتاب، والحديث الليلة عن الأصل الثالث، وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم بعض المسائل التي ذكرها المؤلف بعد ذكره هذا الأصل الشريف العظيم. والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لن يكون هناك درس في الطحاوية والصحيح مسلم، وإنما شرح لكتاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الذي بين فيه أحكام الحج والعمرة والزيارة. وبعده إن شاء الله الأسبوع الذي بعده نتدارس كتاب الشيخ ابن عثيمين أيضا في المناسك. بخصوص المحاضرات، الخميس القادم إن شاء الله عندنا محاضرة بعنوان الوسطية في أحكام الحج، والخميس الذي بعده محاضرة بعنوان حجة الوداع دروس وعبر. إذن هذا بخصوص الدروس وخصوص المحاضرات. بعد الحج إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، نعود إلى تدارس صحيح مسلم وكتاب العقيدة الطحاوية، وإن شاء الله نعود أيضا إلى درس التفسير. هذا من باب بيان مسار جداول الدروس. ويبدأ الشيخ الآن، الشيخ محمد، في قراءة الأصل الثالث. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليلي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
حسنت. المؤلف بدأ رسالته بمسائل، ثم بدأ بالكلام عن الأصل الأول وهو معرفة الله تبارك وتعالى، ثم تكلم عن الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، وهو يبدأ الآن هنا في هذه الجزئية من هذه الرسالة القيمة من هذا الكتاب القيم، يبدأ في الكلام عن الأصل الثالث وهو معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصول الثلاثة ما هي؟ للتذكير: معرفة الله، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا، المسلم سيسأل في قبره عن هذه الثلاثة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فإذن هو يقول هنا: الأصل الثالث معرفة نبيكم. لاحظ، لم يقل معرفة نبينا، ولم يقل معرفة النبي، وإنما قال نبيكم، وهذا قصده به والله تعالى أعلم تحبيب أو مزيد من تحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل من يقرأ هذه الرسالة، وتذكير بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، ومنة منه. فإذا هذا تذكير. إذن قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق أن تدرسنا في صحيح مسلم، وكذلك في تدارس العقيدة الواسطية وفي تدارس الطحاوية التعريف بمعاني أو بمعنى اسم محمد مر معنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، وأيضا اسمه أحمد، وله أسماء أخرى ذكرناها في درس صحيح مسلم لا حاجة للإعادة. وسيأتي أيضا شرح الحديث الذي تضمنها عند تدارسنا لذلك في صحيح مسلم بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا محمد فهو محمود صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. وقلنا في تدارسنا أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث رسولا ولا نبيا إلا كان من أحسن قومه نسبا وكان من أفضلهم، هذه قاعدة خذها في الرسل والأنبياء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الخلق وأفضل القبائل صلى الله عليه وسلم، فإذن هو من العرب ومن قريش ومن بني هاشم من قريش صلى الله عليه وسلم، من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وهو دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كيف هو دعوة إبراهيم؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا إيش؟ من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لاحظت معي؟ فهو دعوة إبراهيم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن المؤلف هنا قال من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، الخليل. وقلنا أنه لم يظفر بهذه المنزلة وهي منزلة الخلة إلا من؟ إبراهيم ومن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما تدارسنا ذلك في كتاب الطحاوية. فالنبي خليل الله وإبراهيم خليل الله، وضحت لكم؟ وهذا لا ينافي كون النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، لكن الخلة أعظم. قال بعد ذلك وله من العمر 63، قرأتها هذه ولا ما قرأتها؟ طيب اقرأ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وله من العمر 63 سنة،
يعني هذا في بيان كم أو الزمن الذي قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، 63 سنة. متى مات؟ مات وعمره 63 سنة. كمل منها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا.
لاحظ أنه يرجح هنا القول الأشهر والأصح في أنه صلى الله عليه وسلم بعث وله 40، لأن بعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 39 سنة، وقيل ونصف، أقوال أخرى، لكن هذا هو الصواب 40. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63، إذن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 40 قبل النبوة. وهذه 40 التي قضاها صلى الله عليه وسلم في مكة وفي قومه كلها كانت شاهدة له صلى الله عليه وسلم في صدقه وأمانته وعظيم تنزهه عن كل ما يشين الإنسان. فلم يسجد صلى الله عليه وسلم لصنم، ولم يشرب خمر صلى الله عليه وسلم، وكان في غاية الصدق والأمانة في قومه، وكان في غاية رجحان العقل صلى الله عليه وسلم، فكان أكمل الناس عقلا صلى الله عليه وسلم، ولم يعبه قومه الذين عاندوه بعد بعثته بشيء قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. يعني ما قالوا وجدنا عليه أنه كان وكان، وإنما كان صلى الله عليه وسلم قدوة لهم في الجاهلية قبل في جاهليتهم قبل أن يؤمن من آمن، وقبل أن يعاند من عاند. وكان صلى الله عليه وسلم كما كان معروف هذا، كان صلى الله عليه وسلم حليما صاحب صدر متسع يحبه قومه ويتواصل معه قومه، وهو واصل للرحم صلى الله عليه وسلم، فلم يجد قومه الذين عاندوه بعد بعثته ما يعيبونه به. هذه تنبه لها. منها قال 40 قبل النبوة وثلاث وعشرون في النبوة، 23 في النبوة، يعني 13 سنة سيأتي هذا في مكة وعشرة في المدينة. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر.
أحسنت. نبئ بإقرأ، وتعرفون الحديث المشهور الذي عند البخاري وغيره في كتاب بدء الوحي وغيره، أنه جاءه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفعل ذلك جبريل 3 مرات، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ثم قرأ عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن هذه أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولهذا قال نبئ بإقرأ، يعني بسورة إقرأ، وأرسل بالمدثر. بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، وسيأتي معنا مزيد من شرحها. وقال بعد ذلك وبلده مكة، يعني البلد التي ولد فيها النبي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش فيها سواء طفولته أو شبابه، باستثناء ما كان من ذهابه إلى ديار بني سعد كما تعرفون في السيرة. فإذن هذه بلده مكة، مكة. ثم قال بعد ذلك بعثات. فضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
بعثه الله بشيرا ونذيرا، يحذر من الشرك وينهى عنه، وكذلك يدعو إلى التوحيد. والمؤلف من فقهه أنه ذكر الآيات التي هي في بدايات سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وبعد ذلك قال المؤلف: ومعنى قم فأنذر، يعني قال ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأن الناس كانوا في جاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يدعون الأصنام، وكان لكل غالبا لكل واحد من قريش صنم حتى في بيته، فكانت عبادة الأصنام منتشرة، يدعونها من دون الله ومع الله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجهم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولذلك قال له ربك فكبر، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، فالذي يوحد الله تبارك وتعالى فإنه معظم لله، متذلل لله، خائف من الله خوف عبادة، وراجي لله رجاء عبادة، صادق في محبته لله محبة عبادة. فهو مفرد الله تعالى بأنواع أعمال التوحيد التي في القلب، وكذلك بسائر الأعمال التي تصدر عن الجوارح واللسان. فلا ينذر إلا لله، ولا يسأل إلا الله، ولا يذبح إلا لله، وهكذا. وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني طهر أعمالك عن الشرك. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم ولم يدعو صنم صلى الله عليه وسلم، بل كان مبغضا لها صلى الله عليه وسلم. فلما أكرمه الله تعالى ومن عليه بالرسالة بدأ بالدعوة إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم، ومنابذة عبادة الأصنام، والنهي عن الشرك بشتى صوره. ولذلك قال له: والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها والبراءة من عبادتها. بعد ذلك قال المؤلف، تفضل الشيخ، أخذ على هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
أخذ على هذا 10 سنين، يعني الدعوة إلى التوحيد، بل كل سنوات عمره صلى الله عليه وسلم وكل دعوته دعوة إلى التوحيد. لكن يقصد المؤلف أن هذه 10 كانت كلها دعوة للتوحيد في مجاهدة قومه الذين نابذوه وعادوه وكذبوه وآذوه وآذوا أصحابه رضي الله عنه. فالعشر سنين هذه كان يدعو فيها صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، ثم عرج به إلى السماء، يعني ذكر الإسراء والمعراج. وتعلمون أن العلماء مختلفون في وقت والحين الذي كان فيه الإسراء والمعراج. وقلنا الإسراء هو الإسراء به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأما المعراج فهو العروج إلى السماء الدنيا ثم السماء الثانية إلى السابعة إلى سدرة المنتهى، هذا هو المعراج. فأسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بعد 10 سنين من بعثته صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك أقوال أخرى، لكن هذا الصواب. وتجدون لي محاضر عن الإسراء والمعراج ألقيتها هنا كما قلت لكم في المسجد النبوي قبل شهور، فيها تفاصيل كثيرة. إذن أسري به إلى المسجد الأقصى، وكذلك عرج به إلى السماوات صلى الله عليه وسلم. والإسراء أو الإسراء والمعراج كله بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، ركز على هذه النقطة، ليس فقط بروحه كما قال بعض الناس، وإنما الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، ليس بروحه فقط بل بجسده وروحه، هذه تنبه لها. كيف؟ هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف يعرج به بروحي وجسدي إلى السماوات 7 إلى سدرة المنتهى إلى هذا فضل الله، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن قال المؤلف: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. لم يذكر الإسراء لأنه معلوم أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به صلى الله عليه وسلم. وفرضت عليه الصلوات 5، لاحظ أنه قال فرضت عليه الصلوات 5، يعني متى فرضت؟ في القصة المعروفة في معراجه صلى الله عليه وسلم، وأنها فرضت 50، فأوصاه موسى حينما مر به أن يسأل لأمته التخفيف حتى صارت 5 بأجل 50. ثم قال وصلى في مكة 3 سنين، يعني هذا لا يعني أنه لم يصلي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي إلا هذه 3 سنين الأخيرة في مكة، وإنما قصد المؤلف أنه صلى الصلوات 5 في مكة 3 سنين الأخيرة من بقائه في مكة، وإلا فقد قال العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول النهار وآخر، قيل يصلي 2 ركعات في أول النهار و2 ركعات في آخر النهار، وكان أيضا كما هو ثابت في سورة المزمل يقوم الليل صلى الله عليه وسلم. لكن قصد المؤلف هنا لما يقول وصلى في مكة 3 سنين يعني الصلوات 5. ثم قال المؤلف بعد ذلك وبعدها أمرت بالهجرة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة.
لاحظ يقول وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، لما ضاق الحال بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر منهم جمع إلى الحبشة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر معهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر في مكة وأوذي أذى شديدا، ثم إنه خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعا أهل الطائف فلم يستجيبوا له، فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وما زال يصبر صلى الله عليه وسلم حتى بشر بأنه سيهاجر إلى مهاجر، ثم بشر بأنها المدينة، وصاحبه في الهجرة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، رفيقه في تلك الرحلة الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي ذكر الله تعالى قصة هجرته مع ذكر قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. من الاثنان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. من صاحبه؟ أبو بكر. لا تحزن إن الله معنا. فحزن أبو بكر أو حزن أبو بكر كان على رسول الله وليس فرقا وخوفا على نفسه رضي الله عنه، ولا حزنا على ما أصاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذه المزية قال إن الله معنا ولم يقل معي، معنا، فهذه مزية أيضا لأبي بكر أن الله معه. وقصة الهجرة طويلة تعرفونها وأحداثها طويلة، لا نريد أن نتوقف عندها لأن نريد أن ننهي الكتاب الليلة، لكنه جاء إلى أهل المدينة وهم في شوق إليه، كانوا ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، ويقول أنس لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وذلك تعبير عن فرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن حصلت النصرة من الصحابة من الأنصار، فحصلت بيعتان في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، العقبة الأولى والثانية، وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكتوم ومصعب يعلمان الناس القرآن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد انتشر الإسلام فيها انتشارا مباركا، وجاء إلى دار نصرة، فإذا ذكر المؤلف هنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والهجرة ثم عرف بعد ذلك قال والهجرة الانتقال. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
لاحظ معي، نرجع لكلامه، قال وبعدها، يعني بعد إقامته في مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة على الصحيح، أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة قال الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا التعريف لها. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. يعني قصد المؤلف هنا في قوله والهجرة فريضة على هذه الأمة، يعني على من يكون من أمة الإسلام في بلد الشرك ولا يستطيع أن يقيم دينه، هذا معنى كلام المؤلف. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن هناك في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا هجرة بعد الفتح، كيف فهمه العلماء؟ فهمه العلماء لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام بعد أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن فتحت صارت دار إسلام، فإذا لا هجرة من مكة إلى المدينة، فإذا الهجرة تكون من بلد الشرك، البلد الذي في شرك، وأيضا الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه في ذلك البلد. لكن هنا سؤال: إذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه في بلد غير إسلامي، هل تجب عليه الهجرة أو لا؟ الشيخ ابن باز والمحققون يقولون لا تجب عليه الهجرة ما دام يستطيع أن يقيم دينه. ما معنى يقيم دينه؟ يعني يمارس عباداته، يتعبد لله دون أن يضيق عليه، ويربي أولاده ويوجه أهله دون أن يضيق عليه. هل هذا حاصل الآن؟ نعم، كثير من البلدان غير الإسلامية الجالية المسلمة فيها تعيش طمأنينة في دينها، لا يضيق عليهم. هل يجب على هؤلاء الهجرة؟ لا يجب عليهم، وهذا ما نبه إليه الشيخ ابن باز، بل قال رحمه الله ويشرع بعث الدعاة من أهل العلم إلى تلك البلاد، يعني غير الإسلامية. لماذا؟ ليزيدوا تلك الجاليات وعيا، وكذلك يدعون إلى الإسلام. فإذا هذا واضح. متى إذن تجب الهجرة كما قال الشيخ هنا؟ حينما يكون المسلم في بلد يضيق عليه في دينه ولا يستطيع، يعني بلد من بلاد الكفار يضيق عليه في دينه ولا يستطيع أن يقيم شعيرة من شعائر، لا صلاة ولا شيء من العبادات. ففي هذه الحالة إذا كان قادرا تجب عليه الهجرة. لكن هل يوجد الآن؟ البلدان في غالبها وأكثرها غير الإسلامية ليس هناك تضييق على المسلمين، بل الدعاة يذهبون من هذه البلاد ومن الأزهر في مصر ومن بلاد شتى إلى البلاد غير الإسلامية، ويدعون إلى الله ويقيمون المحاضرات هناك، وهنا مسألة لابد أن نقف معها خاصة للشباب. يعني بعض الشباب يقول يا شيخ أنا في بلدي يضيق علي في ديني، فأريد أن أذهب إلى بلاد غير إسلامية أعيش فيها آمنا في ديني. أنا أقول لهذا الشاب أقول له أنت الذي ضيقت على نفسك، لا يوجد بلد فيما أعلم إسلامي يمنع الناس من الصلاة أو يمنعهم من الصيام أو يمنعهم من الحج أو العمرة أو يمنعهم من إقامة الشعائر، لكن مشكلة بعض الناس هداهم الله يدخلون في قضايا سياسية في بلدانهم بعض الشباب ثم يقول هجرة. طيب أنت لا تنازع ولي الأمر ولا تدخل فيما لا يعنيك حتى لا يأتيك ما لا يرضيك، استقم كما أمرك الله ولا تتدخل فيما لا يعنيك. هذا الذي أوصي به بعض الشباب الذي يسألني، ثم هو يعني يترك بلده الإسلامي الذي فيه والداه وفيه قرابته وفيه عائلته وفيه المساجد يؤذن فيها وفيه من الخير، ثم يذهب إلى بلاد غير إسلامية ويقول أنا والله هناك أمارس حريتي في الدين. أنت الذي ضيقت على نفسك في البلد الإسلامي وذهبت هناك إلى البلاد غير الإسلامية وربما يبقى وحيدا ومنعزلا عن جماعة المسلمين، جماعة المسلمين يعني المجتمع المسلم، وحيدا ما معه أحد، ثم يضعف دينه حتى مع دينه الذي كان متحمس فيه في بلده يضعف مع الزمن لأنه يختلط بأناس غير مسلمين ويضطر أن يجامل ويجامل. فإذا أنا أقول لأبناء الشباب، وهذه أسئلة كثيرة تصلني في هذا الباب، أقول لا تخرجوا من البلاد الإسلامية، ولكن من أجل أن يعيش الإنسان مطمئن في بلدي لا يتدخل فيما لا يعنيه، ابتعد عن السياسة بصراحة، أنا أتكلم والشؤون السياسية ما لك فيها، اتركها، خليك في طلب العلم وفي العبادة وفي الصلاة وربي أولادك ووجه أهلك بما ينفعهم، وابتعد عن الحزبيات والجماعات فهذا هو طريق السلامة وطريق البقاء في البلاد الإسلامية. أسأل الله تعالى التوفيق لكل أبناء المسلمين. تفضل يا شيخ. قوله تعالى، تفضل، وين وصلنا؟
أحسن الله
وهي باقية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
والدليل قوله
تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.
أحسنت. الآن المؤلف يدلل على مسألة هو ذكرها، وهي أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني لا تنقطع. فذكر الدليل الأول هنا وهو قوله تعالى: إن الذين توفاهم، يعني تتوفاهم الملائكة، ظالمي أنفسهم بأنهم لم يهاجروا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع قدرتهم على ذلك. تقول لهم الملائكة: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني لماذا لم تهاجروا؟ فجوابهم أن كنا مستضعفين في الأرض. فيقال لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ثم جاء الوعيد بالعقاب أنهم لم يهاجروا وهم قادرون على الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. طيب هم مسلمون ولكن قصروا في أنهم لم يهاجروا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مع قدرتهم، فهل هؤلاء خالدون في النار؟ ليسوا خالدين في النار، انتبه، وإنما هذا وعيد لمن فعل هذا الخطأ، وهو أن يبقى في بلاد الشرك لا يستطيع أن يقيم دينه وهو قادر على الهجرة إلى بلاد الإسلام ولا يهاجر. فإذن هذه معصية من ضمن المعاصي وكبيرة من ضمن الكبائر. ما هو حكم مرتكب الكبيرة؟ إذا مات مصرا عليها، حكمه عند أهل السنة وهذا المذهب الحق أنه يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فلم يعذبه بشيء منها من تلك الكبائر، وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى بذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. أما الخوارج فقالوا إذا مات صاحب الكبيرة مصر عليها فإنه خالد مخلد في النار، الخوارج يقولون ذلك، هم المعتزلة والعياذ بالله من الضلال. أما أهل السنة فيقولون إذا مات مرتكب الكبيرة مصرا عليها فإنه تحت مشيئة الله يوم القيامة، إما أن يعذبه سبحانه وتعالى بذنوبه ومن ثم يخرجه من النار إلى الجنة بتوحيده وبفضل الله من قبل ومن بعد، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار ولو كان لهم ذنوب يعذبون بها، أو أن الله يعفو عنه ولا يعذبه بشيء من ذنوبه. فإذا هذا الوعيد هنا من باب الوعيد على كبيرة من الكبائر، فحكم هؤلاء أنهم مسلمون، لكن إذا ماتوا مصرين على عدم الهجرة مع قدرتهم عليها فإنهم متوعدون بالعذاب ولكن ليس الخلود في النار، انتبه لهذا. ثم قال سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، استثنى سبحانه وتعالى كل مستضعف من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء الذين لا يعرفون طريق ولا يصلون إلى وسيلة مشروعة ولا يمكنهم أن يهاجروا إلى البلاد الإسلامية، ما هو حكمهم؟ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجب كما قال أهل العلم، فالله تعالى يعفو عنهم لضعفهم وعجزهم. ثم قال في ختام الآية وكان الله عفوا غفورا. اقرأ الآية التي بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون،
هذا الدليل الثاني يريده المؤلف على أن الهجرة باقية وأنها فريضة، وهي قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يعني إذا كان الإنسان في بلد من بلاد المشركين ويؤذى في دينه ولا يستطيع أن يقيم دينه فعليه أن يهاجر ويطلب البلد الذي يجد فيه أمنا وطمأنينة يقيم فيها ويقيم دينه، فإياي فاعبدون. وهذه في سورة العنكبوت الآية 56. ثم أورد المؤلف بعد ذلك قول البغوي، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان.
البغوي فيما أذكر أن اسمه الحسين بن مسعود، يعني اسم والده وافق اسمي الحسين بن مسعود، وهو فقيه محدث توفي سنة 516 للهجرة، وقال ابن خلكان 510، وهو تتلمذ في مدرسة علماء الشافعية، يعني شافعي، وهو محدث جليل وله مؤلفات نفيسة. يلا وين طلابي؟ طلابي ما مع الاختبارات يمكن بعضهم ما جاء. أشهر كتاب للبغوي ما هو؟
تفسير البغوي.
تفسير، أحسنت. وفي كتاب آخر مهم أعطيكم الاسم الأول، شرح شرح السنة البغوي، وله أيضا كتاب في الفقه الشافعي والجمع بين الصحيحين، له كتب رحمه الله تعالى. إذن هذا هو البغوي، تفسير مختصر وخفيف لطيف في عبارته، ويمكنك أن تقرأه كاملا يعني في مدة وجيزة، ليس من التفاسير الطوال، ولا المتوسطة بل من المقتصرة. هذا هو البغوي رحمه الله تعالى الذي نقل عنه المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول: قال البغوي رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية. أي آية؟ يعني يا عبادي الذين، اللي مرت معنا قبل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يقول البغوي رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، يعني يهاجروا إلى أين؟ إلى المدينة. ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان. وتعلمون دائما إذا سمعت الآية: يا أيها الذين آمنوا، فهذا وصف تشريف للمؤمن، أن ينادي الله تعالى عبده بصفة عظيمة وشرف كبير وهو الإيمان. فهنا قال: يا عبادي الذين آمنوا. ثم ذكر المؤلف الدليل من السنة على الهجرة. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
أحسنت. هذا الحديث أورده المؤلف دليلا على أن الهجرة باقية، وأنه يجب على المسلم الذي يقيم في بلاد المشركين ويعجز عن إقامة دينه، أنه يجب عليه الهجرة. الدليل من السنة ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة، يعني الهجرة زمانها لم ينتهي، هي باقية إلى يوم القيامة. لذلك قال: حتى تنقطع التوبة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الوسطى والصغرى أو الكبرى؟ الكبرى. فإذا باقية الهجرة. ثم يعود المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما استقر في المدينة. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام.
يعني فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأقام فيها صلى الله عليه وسلم، أمره الله تعالى ببقية شعائر الإسلام. قال: مثل الزكاة. الزكاة متى فرضت؟ من العلماء من يقول فرضت في مكة وتفاصيلها في المدينة، ولكن هو الأمر كما قال المؤلف، وهو يريد بذلك أن الزكاة فرضت من حيث أحكامها التفصيلية: زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الأموال، زكاة عروض التجارة وهكذا، هذه كلها في المدينة. قال: والصوم. الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة. إذن كم رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ احسبوها معي، أشوف مركزين معي ولا لا. إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أن الصيام فرض في السنة الثانية، كم رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ تسعة. أحسنت، تسع رمضانات. إذن قال: والحج. الحج فرض على الصحيح في السنة إيش؟ التاسعة. الحج. قال: مثل الزكاة والصوم والحج والأذان. الأذان فرض في المدينة، وتعرفون قصة الأذان وقصة مشروعيته، وتدارسناها فيما سبق في أول كتاب الصلاة من صحيح مسلم قبل بدأنا فيها قبل رمضان. قال: والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وغير ذلك من شرائع الإسلام، يعني كثير من شرائع الإسلام فرضت في المدينة. فإذا العهد المكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، فكانت السور القرآنية تنزل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على قومه ويفسرها صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى التوحيد، وكانت الأحكام لم ينزل منها إلا الشيء اليسير مثل الصلاة في الثلاث، تفاصيل الصلاة في الثلاث سنوات الأخيرة، وقيل الزكاة، لكن في المدينة نزل أكثر الشرائع، في المدينة نزل أكثر الشرائع لأن التوحيد انتشر. ومع هذا فإنك تجد كثيرا من الأحاديث وكثير من الآيات كانت متى؟ في العهد المدني. فليس معنى هذا أنه في العهد المدني ليس هناك دعوة للتوحيد، لكن كان التركيز أكثر في العهد المكي في مسائل النهي عن الشرك وبيان أهمية التوحيد والنهي عن الشرك. قال المؤلف بعد ذلك: وغير ذلك من شرائع الإسلام. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق.
يعني إقامته في المدينة صلى الله عليه وسلم 10 سنين وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم. وتوفي في أي شهر؟ أشوف، أعطيكم خيارات على نظام طلابنا في الجامعة. لا، أنتم في الجامعة الإسلامية يمكن ما يعطونكم نظام، يعطونكم تحدث عن الطالب تظهر، لكن احنا لما درس طلابنا في الطب وفي نعطيهم خيارات تسهيلا. توفي في صفر ولا في ربيع ولا في رجب؟
في ربيع.
في ربيع، تمام. إذن توفي في السنة، في السنة توفي بعد أن أقام 10 سنين صلى الله عليه وسلم في المدينة في ربيع الأول. وبعد ذلك يقول المؤلف: ودينه باق. ودينه باق يعني دين الإسلام باقي إلى أن تقوم الساعة. قال: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه.
نعم، الدين الإسلامي أتى بما يحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة، فاعتنى بالجانب العقدي. فالمسلم عقيدته مبنية بناء ثابتا صحيحا، فعرف ربه حق المعرفة وعرف بقية أركان الإيمان، وأيضا منتهي عن الشرك مجانب له، وكذلك في جانب العبادة وفي جانب السلوك والأخلاق وفي جانب التعامل مع غيره. فإذا قيم الإسلام واضحة ظاهرة ومحاسنه ظاهرة واضحة، ولذلك دين الإسلام يدعو لكل خير وينهى عن كل شر، كله وسطية واعتدال، دين يسر ليس فيه عسر. والنبي صلى الله عليه وسلم بذل كل جهده طيلة حياته في مكة بعد بعثته وفي المدينة في بيان هذا الدين ودلالة الأمة على كل خير ونهي عن كل شر. ولذلك من فقه المؤلف رحمه الله تعالى قال: وهذا دينه يعني دين الإسلام لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. حتى أنه صلى الله عليه وسلم حذر الأمة مما سيأتي من الفتن، حتى الفتن التي لا تعلمها الأمة ولم ترها، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستقع تلك الفتن وحذر المسلمين منها وبين الموقف الشرعي الذي يجب أن يلزمه المسلم في الفتنة. والمؤلف قال: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله تعالى ويرضاه. يعني ماذا دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه؟ توحيد الله تبارك وتعالى وجميع ما يحبه الله تعالى ويرضاه، من العمل الصالح ومن حسن التعامل مع الناس ومما يحقق للإنسان الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال: والشر الذي حذرها منه الشرك. الشرك ظلم عظيم، كما قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيم. ولذلك قال المؤلف هنا: والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله تعالى ويأباه. كل عمل بغيض إلى الله لا يحبه الله حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منه. ثم ينتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي قوله: بعثه الله إلى الناس كافة. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين. أما الناس فالأدلة على ذلك كثيرة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لاحظ جميعا. وأما الجن فتقرؤون أنتم سورة الجن: قل إنه أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا إيش عجبا. وهناك في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا إيش أنصتوا، إلى أن قالوا إن فلما سمعوه تولوا إلى قوم منذرين. إذن آمنوا بالرسول وولوا منذرين. فإذن دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن. وحديث ابن مسعود معروف لديكم، حينما النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة دعا الجن وعلمهم صلى الله عليه وسلم مسائل التوحيد. فإذا قال المؤلف هنا: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاعته واجبة: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لها ثمرات عظيمة: أن يرحمك الله هذه ثمرة، أن تفلح هذه ثمرة، وأن تهتدي وتتحقق لك الهداية وإن تطيعوه تهتدوا هذه ثمرة. وهكذا ثمرات طاعته صلى الله عليه وسلم كثيرة: أن يحبك الله جل وعلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأيضا مغفرة الذنوب. ثم قال المؤلف: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه في سورة الأعراف الآية، والله ما أحفظ الرقم، أظن 158 صحيح يا شيخ؟
صحيح.
شوف
صحيح.
ها؟
صحيح
صحيح الحمد لله. طيب كمل يا شيخ. وكمل به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
هذا الدين ولله الحمد كامل، ولم يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين صلى الله عليه وسلم كل ما أمره الله بتبيينه وبيانه، فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة، وأي إنسان يقول أنا سأزيد في الدين وأنقص منه فإنه يخالف هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ينتقل المؤلف إلى بيان أدلة على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
يعني هذا فيه رد على من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفى، ويوجد حتى عند بعض العامة، يعني عند بعض العامة يقول أحد مشايخي كان يدرسنا اللغة العربية يقول: كنت في إحدى البلاد فقال لي صاحب التاكس الذي ركبت معه، قال: من أين أنت؟ قال: أنا من المدينة. قال: عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشيخنا هذا قال له: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعم الله علينا بأن نكون في مدينته وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ثم توفاه الله. قال: إيش تقول؟ قال: توفاه الله. فيقول صاحبنا هذا صاحب التاكسي يقول سحب فرملة كذا، وقف السيارة في منتصف الكوبري وقال له: انزل. فقال له: ليش انزل؟ شيخنا هذا كفيف مثلي، يعني كفيف زي يعني. قال: وين انزل؟ ليش انزل؟ قال: تقول ان الرسول توفي يا شيخ؟ فيقول تورط معه: كيف اقنع هذا؟ لو بشرح له. الرجل غضبان، يعني تصوروا كذا، ترى بعض الناس تصورهم هذا هو، ما عندهم علم. فقال له: أنت ليش غضبت؟ قال: أنت تقول أن الرسول ميت. قال: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية. قال: يوم تمام ومشي. فسلم شيخنا. فإذا الله تعالى يقول: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذه في سورة الزمر الآية 31. ثم ينتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، وهي الحديث بعد انتهائه من هذا الأصل وهو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتقل إلى مسائل متعلقة باليوم الآخر ومسائل أخرى في العقيدة. يقول: والناس إذا ماتوا يبعثون. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
والناس إذا ماتوا يبعثون، يعني يشير المؤلف إلى الحديث عن اليوم الآخر، مع أنه تكلم عنه هناك في الأصل الثاني وهو أصل معرفة دين الإسلام حينما تكلم عن أركان الإيمان، لكن هنا أراد تفصيلا. والناس يبعثون، والبعث للإنسان يكون بعث لروحه أيضا لجسده، وليس كما قال المعاندون قالوا تبعث الأرواح فقط، وإنما هذا الإنسان الله تعالى يجمع جسده ذرة ذرة وتعود روحه إليه ويبعثه الله تعالى من قبره أو في أي مكان كان. هذا الإنسان قد لا يقبر الإنسان، قد يكون في بحر، قد يكون، لكن إذا نفخ في الصور نفخة البعث عادت الأرواح إلى الأبدان وجمع الله تلك الأبدان، فيبعث الناس للقيام بين يدي رب العالمين. ولذلك قال الشيخ: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهذه في سورة طه الآية 55. ثم ذكر الآية التي بعدها: والله أنبتكم من الأرض نباتا. وهذه في سورة نوح: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، هذا هو. إذن هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. وبعد ذلك تكلم الشيخ قال وبعد البعث، تفضل الشيخ محاسبون تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم،
يعني كما ذكرنا في يوم الثلاثاء الماضي أنه في يوم القيامة تحدث أمور عظيمة وهناك مشاهد كثيرة، البعث والنشور، ويأتي الإنسان ومعه سائق وشهيد، والحشر يحشر الناس، وكذلك تطاير الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه وآخر بشماله، وكذلك الميزان يوزن الإنسان نفسه وأيضا يوزن عمله، وكذلك هناك العرض وهناك المحاسبة، فرق بين العرض وبين الحساب، وفي الحديث من نوقش الحساب فقد عذب، والعرض أن المؤمن تعرض عليه أعماله ويستره الله تعالى، يكلمه سبحانه وتعالى ويستره ويقول له إني أغفرها أسترها عليك في هنا أسترها عليك اليوم كما سترتها أو أغفرها لك اليوم كما سترتها عليك في الدنيا. وكذلك العبور على الصراط، وكذلك الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هل الشرب من الحوض قبل الصراط أو بعده؟ الصحيح أنه قبل العبور على الصراط. والعبور على الصراط كل إنسان بحسب عمله، الناس تجري بهم أعمالهم، فمنهم من هو كالبرق، ومنهم كأجود الخيل، ومنهم كأشد الرجال هرولة في يعني سير على الصراط، ومنهم من يكدس في النار والعياذ بالله. وفي يوم القيامة الإنسان يرى أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والمؤلف هنا ذكر قوله تعالى وقال والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وهذه في سورة النجم الآية 31. ثم قال المؤلف ومن كذب بالبعث كفر، هذا واضح لكم. قال والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
اليوم أستأذنكم بعد الأذان أكمل، كما تعلمون أنني لا أدرس بعد الأذان، يعني الأفضل أن ندع فرصة للأخوة من أراد أن يصلي، لأن في حديث بين كل أذنين صلاة، وأيضا من يدعو فهذا وقت إجابة بين الأذان والإقامة، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويسر أمورنا. ولكن لأنني أريد إنهاء هذا الكتاب يعني أقرأ ما يتيسر ونتدارس ما يتيسر. قال بعد ذلك المؤلف وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين يعني مبشرين لمن آمن بهم بإحسان الله ومغفرته وجنات النعيم ورضوان الله، ومنذرين من يعاند ويكابر ويشرك ويكفر، منذرين له بأنه إن مات على ذلك فهو من أهل النار. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذه الآية 65 بعد 100 من سورة النساء. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا حجة على الناس. قال وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هل مسألة هنا واضح لكم أن أول الرسل نوح، لكن هل آدم عليه السلام نبي أم ليس نبي؟ نبي كما في الحديث. إذن آدم نبي، لكن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معروف. وكما قال الله تعالى وخاتم النبيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل الأنبياء، قال وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهذه في سورة النساء الآية 65 بعد 100. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده، يعني كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال وينهاهم عن عبادة الطاغوت، يعني كل الأنبياء جاءوا بشيء واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك. والدليل قوله تعالى كما ذكر المؤلف هنا ولقد بعثنا في كل أمة، انتبه، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذه في سورة النحل الآية 36. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وبعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى آية الكرسي وشرحها، يكفي هذا، يعني ما يمدينا نشرح، بقي يمكن تقريبا كم سطر يا شيخ، بقي معنا 4 أسطر ولا 10 ولا كم
صفحة و4،
لا يعني بالآيات. طيب إذن مدار كلامه رحمه الله تعالى على أن الله تعالى أمر بالكفر بالطاغوت والإيمان به سبحانه وتعالى في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي. ثم ذكر المؤلف بعدها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا معنى شهادة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا مدار كلامه في آخر رسالته. وإن شاء الله ألتقي بكم الأسبوع القادم في شرح كتاب الشيخ ابن باز في مناسك الحج، إن شاء الله أشرحه شرحا ميسرا. والمحاضرة بالنسبة للخميس القادم هي الوسطية في أحكام الحج، يعني نذكر كيف أن الأحكام في الحج كلها وسطية واعتدال ويسر، ونبين ذلك إن شاء الله في محاضرة علمية لا تخلو من فوائد وعظية إن شاء الله تعالى. وألتقي بكم على خير، أسأل الله في هذا الوقت المبارك أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس وأن يجعله في موازين حسناتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن يفرج هموم المهمومين منا، وأن يشفي المرضى منا ويعافيهم، ويغفر لوالدينا جميعا، ويوفق أبنائنا وبناتنا، ويصلح لنا الذرية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، ويوفق ولاة أمور المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.